الذي يتعلق به الثواب والعقاب والسعادة والشقاوة. فمن استقام في دينه فهو من أهل السعادة، ومن انحرف عن دينه صار إلى حيز الشقاوة. والعقل كما تقدم هو مناط التكليف، فلا يؤمر وينهى ويكلف بالواجبات وتجنب المحرمات إلا من كان له عقل. فيجب عليه أولا أن يصون دينه بما أعطاه الله من الأدلة وبما أعطاه الله من العقل وبما أعطاه الله من سائر النعم التي تعينه على حفظ دينه وصيانته وحفظ عقله وحفظ ماله ونسبه وحفظ عرضه، وألا يغفل عن ذلك. بات على المسلم والمسلمة أن يعتني بأسباب النجاة، وأن يكرم هذا العقل ويصونه حتى يستعين به على معرفة الحق بالأدلة التي أوضحها الله للعباد النقلية والعقلية. فمن صان هذا العقل نفعه بتوفيق الله، واستطاع أن يستعمله فيما يعرف به الحق وفيما يعرف به الباطل وفيما يعرف وفيما يضره وما ينفعه. ولهذا في آيات كثيرات يذكر الله العقل سبحانه وتعالى: لعلكم تعقلون، إن في الآيات لقوم يعقلون. فالعقل أداة يعقل بها الإنسان تصرفاته، كالعقال الذي تعقل به البهيمة، هو عقل لك ولتصرفاتك عما يغرك وعما يضر غيرك وعما يغضب الله عليك بما جعل فيه من العلم وبما يسر الله لك من التجارب، علاوة على ما عرفته بالأدلة. فمن صانه وأكرمه انتفع بذلك بتوفيق الله، وصار آلة هدى ورشد ونفع خاص وعام. ومن أضاعه باتباع الهوى أو بتعاطي ما يزيله ندم غاية الندامة وفاز وباء بأعظم الخسائر. ومن أجل سلامته وأدائه وظائفه حرم الله على صاحبه أن يتعاطى ما يزيله أو يضعفه من سائل المسكرات والمخدرات، فالخمر يقتال العقل ويجعل صاحبه بمثابة المجنون الذي يتصرف بلا شعور، فربما قتل نفسه، وربما قتل أمه وأباه، وربما قتل بعض أقاربه، وربما قتل زوجته، وربما فعل وقال ما هو مخرج من الملة لو كان يعقل. وقيل لبعض حكماء العرب وعقلائهم: هل شربت الخمر أو ألا تشرب الخمر؟ قال: كيف يتعاطى الجنون ما من الله عليه بالسلام؟ فإنه في الحقيقة التماس للجنون ورغبة فيه من هذا الذي يتعاطى ما يزيل هذه النعمة أو يضعف هذه النعمة من المسكرات. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخير والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فإنه متى سكر تعاطى أمورا ضارة، فإذا أفاق من ذلك صار بينه وبين من تعاطى معه الأمور الضارة من الشحنة والعداوة، والله به عليم على حسب تلك الأضرار التي تعاطاها في حاله غياب عقله. وهكذا الميسر وهو القمار يترتب عليه ذلك، لأنه بالقمار يسلب أموال إخوانه وثروات إخوانه فيقع بينه وبينهم من العداوة والبغضاء، والله به عليم. فهكذا السكير يترتب على سكره من الشر والفساد والظلم للعباد ما يسبب الشحناء والعداوة بعد الإفاقة. وجعل الله فيه الحد إذا تعاطاه إنسان يجلد حتى لا يعود إليه، حتى لا يضر نفسه، حتى لا يخرجها من دائرة العقلاء يضره ويضر غيره. وقد قال الله جل وعلا: أفمن زين له سوء عمل فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فهؤلاء السكارى زينت لهم أعمالهم السيئة، وزين لهم في تعاطيهما يزين لأصحاب أنواع الفساد والضر على العباد والظلم لهم وهم لا يشعرون. لو شعروا حق الشعور بما يترتب على هذا الخمر من الغايات الخبيثة والعواقب الوخيمة مع ما يستحقه صاحبه من غضب الله وأليم عقابه يوم القيامة إن لم يتوب وإن لم يعفو الله عنه، لو تعقلوا ذلك وشعروا به لكان لهم مواقف أخرى. ولكن ضعف التصرف، ضعف البصيرة يوقع صاحبه في أشياء كثيرة من الباطل، وربما يبتلى بجلساء سوء يزيد له شرا إلى شره وفسادا إلى فساده ويجرونه إلى أخبث الأعمال، ومن ذلك تعاطي السكر. فالواجب على أهل الإسلام أن يحذروا هذا وأن يتواصوا بكل ما يحفظ عقولهم ويزينها ويكملها حتى تنتفع بما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، وحتى تستفيد من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، وحتى ينظر العاقل في أسباب نجاته ويبتعد عن أسباب هلاكه. وكما يجب عليه يحفظ دينه من أسباب الزوال والنقص، هكذا عقله يجب عليه يحفظه من أسباب الزوال والنقص. فرأس المال هو الدين، هو أعظم نعمة لمن أصلح الله دينه، وأقبح جريمة وأشد جريمة جريمة الشرك والانحراف عن دين الله وإيثار طاعة الهوى والشيطان على طاعة المولى سبحانه. والخمر يجر إلى ذلك، يجره إلى الشرك بالله وإلى الكفر بالله وإلى المعاصي وإلى ظلم العباد، فنتائجه كلها خبيثة نعوذ بالله من ذلك. فمن ارتد عن دينه وكفر بعد إيمانه أوجب الله أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، لكونه بدل دينه. فتعاطي المسكرات والمخدرات من أعظم الأسباب للخروج عن دينه، وأن يرضى بالكفر بعد الإيمان والشرك بعد التوحيد لفساد بصيرته وانحراف عقله. وأنت يا عبد الله أعطاك الله هذا العقل لتحفظه لا لتصونه وتفسده، ونعمة من الله عليك، فعليك أن تصونه مما يفسده ويضره. كما أن الدين أعظم نعمة، كون الله يهديك للإسلام ويعلمك دينه هذا أعظم نعمة، فالواجب عليك أن تصون هذه النعمة وأن تحفظها وأن تشكر الله عليها وأن تبتعد عما يزيلها من شرك وكفر أو ينقصها من معاصي وخطايا. وهكذا نفسك عليك أن تصونها وتحفظها مما يضرها وأن تبتعد عن أسباب هلاكها. ولهذا حرم الله الانتحار وقال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. هكذا مالك عليك أن تصونه ولا تنفقه إلا فيما ينفعك في الدنيا والآخرة، ولا تجعله وسيلة إلى ما يضرك في الدنيا والآخرة. هذا المال من النعم، فعليك أن تصونه وأن تحفظه حتى لا يصرف إلا في شيء ينفعك عاجلا أو آجلا. ولهذا حرم الله الإسراف والتبذير وإضاعة المال، لأنه نعمة عظيمة يتوصل بها إلى مصالح كثيرة في العاجل والآجل، ويتوصل بها إلى ما يرضي الله ويقرب لديه من القربات، الحج والعمرة والصدقات، الفقراء والمساكين والإنفاق في سبيل الله وصلة الرحم وغير هذا مما يحتاج إلى المال. فالواجب أن يصان ويحفظ وأن يؤخذ من طرقه الشرعية والمباحة، ثم لا ينفق إلا في الجهات التي يحبها الله جل وعلا. وتنفعك عاجلا أو آجلا، وأن لا ينفق في معاصي الله وفيما يباعد من رحمته ويدني من غضبه. ولهذا أوجب الله قطع يد السارق، لأنه يسيء إلى العباد في أموالهم ويأخذها بغير حق، وكان قطاع الطريق الذين يعرضون للناس في الطرقات لأخذ أموالهم أوجب الله جهادهم ومحاربتهم، وأن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إذا قدر عليهم لإخلالهم بواجب الأمن وظلمهم للعباد في أنفسهم وفي أموالهم. والكلية الخامسة ويقال الضرورية الخامسة النسب، عليك أن تصون نسبك وأن لا تضع هذه النطفة إلا في فرج حلال بالزوجية أو بتسري يعني بالملك بالسبي أو بالشراء، فإن المماليك إنما يحصلون بالسبي من الكفار بعد جهادهم والاستيلاء على ذرياتهم ونسائهم وأسراهم، ويحصل ذلك أيضا بالشراء والإرث إذا كان أولئك الأرقاء موجودين في أيدي الناس بوجه شرعي من السبي أو الإرث أو الشراء الشرعي أو الهبة أو نحو ذلك. ولا يجوز إضاعة الأنساب وتعاطي ما يفسدها، يجب أن تحفظ. ولذلك حرم الله الزنا لما فيه من الفساد العظيم وإضاعة الأنساب وإيقاع الفتن بين الناس والقتال والظلم أيضا للنساء وأسرهم وأزواجهم، فشره عظيم، الزنا شره عظيم وضرره لا ينحصر، ومن ذلك إفساد الأنساب وضياعها. فتكون المرأة محل وطء لزيد وعمر وخالد وبكر، فتضيع الأنساب ولا يدرى ما للولد له. وهكذا العرض، يصون الإنسان عرضه ويبتعد عن أسباب خدشه، فيبتعد عن مواقف التهم وعن مجاسة الأشرار والخبثاء حتى لا يتهم بهم، وحتى لا يتخي عرضه بأسباب قربه منهم ومجالسة لهم وبأسباب وقوفه مواقف التهم. فالواجب أن يصون عرضه عن كل دنس، ويحرص على طهارته وحسن سمعته وبعده عن كل ما يضر عرضه ويشوه سمعته بتعاطيه أسباب الفساد أو وقوفه مواقف التهم أو جلوسه بين أصحاب الخبث والشر. معلوم أن الله جل وعلا أوجب في الزنا ما أوجب وفي العرض ما أوجب، فأوجب في الزنا قتل الزاني بالحجارة شر قتله بالرجم لخبث ما فعل، وتعاطي الزنا بعدما صار ثيبا قد تزوج ووطئ فيرجم بالحجارة حتى يموت. وهكذا المرأة إذا كانت ثيبا قد تزوجت ووطئت ترجم بالحجارة حتى تموت. هذه الجريمة الخطيرة التي ترتب عليها من الفساد ما لا يحصى رتب الله عليها عقوبة أيضا شديدة لردعها والقضاء عليها وحفظ أنساب العباد وبيوتهم وأسرهم من شر هذه الفاحشة. وأوجب على البكر جلد مئة وتاريب عام لينزجر الناس عن هذه الفاحشة وليحذروها، لأن أكثر من الناس لا يزعه خوف الله والنظر في العواقب، وإنما يخاف من الوازع الحاضر القريب الوازع السلطاني. فلهذا شرع الله ما شرع من الحدود والعقوبات سبحانه وتعالى ردعا للناس عن تعاطي الجرائم التي حرمها الله عليهم سبحانه وتعالى. وأوجب سبحانه في حفظ العرض وصيانته حد القذف حتى يصون المكلف لسانه عن هتكه الأعراض وخوضه في الناس بغير حق. فإذا قذف المسلم أخاه بالفاحشة ولم يقم أربعة شهود وجب عليه حد القذف وهو 80 جلدة. كما قال سبحانه هو الذي يرمي المحصنات ثم لاتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. فالقاذف للمحصنة يجلد، وهكذا القاذف المحصن هو العفيف الحر العفيف والحرة العفيفة يجلد 80 جلدة صيانة لعرضه وتنزيها لجانبه من هذه البلية وحفظا لألسنة الناس حتى لا يقدموا على الباطل ويرموا إخوانهم بما هم براء منه. ففيما شرع الله عز وجل على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام في حفظ الدين والنفس والعقل والمال والنسب والعرض في ذلك الخير العظيم والفوائد الجمة لصيانة هذه الأمور الستة. علاوة على ذلك أن كل إنسان يلزمه أن يفعل ما يستطيع لصيانتها، والله أيده بما شرع من الحدود والعقوبات، فعليه أن يكون حريصا على تحقيق ما شرع الله له وعلى المحافظة عليه حتى ينجو في الدنيا وفي الآخرة وحتى يسلم من شر العقوبات العاجلة والآجلة وحتى لا يكون معينا على الخلل بهذه الأمور بأعماله السيئة. فإن من تعاطى أسباب الردة وأسباب ضعف الإيمان فقد أعان على ذهاب دينه أو نقص دينه، ومن تعاطى ما يخل بالعقل فقد أعان على ذهاب عقله وفساده، والله حرم عليه ذلك. وهكذا من يتعاطى أسباب الموت ويتعمد ذلك هو معين على ذهاب نفسه. فعليه تجنب الخطر والبعد حتى لا يكون منتحرا ومعينا على قتل نفسه إلا في الأوجه التي شرعها الله جل وعلا من الجهاد والدفاع ومنع الصائل إلى غير ذلك مما شرع الله فيه الدفاع، ولو أصاب الإنسان ما أصابه أو الإقدام في سبيل الجهاد في سبيل الله. وهكذا يجب عليه يبتعد عن أسباب فساد نسبه وفساد عرضه، وعليه يحفظ أمواله بالطرق التي شرعها الله، وأن لا يضيعها فيما حرم الله أو فيما يسمى إسرافا وتفجيرا لكونه لم يتعاطى الطرق التي تصون ماله، بل أسرف على نفسه وتظاهر بما يضره إما رياء وإما لأسباب أخرى. والله يقول سبحانه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ويقول سبحانه من جاهد فإنه يجاهد نفسه، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله. كل واحد منا من الرجال والنساء ضعيف، خلق الإنسان ضعيفا إلا إذا تعاطى ما شرع الله له وجاهد نفسه واستعان بربه ولجأ إليه وأخذ بأسباب النجاة والعافية فإن الله يعينه. احرص على ما ينفعك واستعن بالله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. من جاهد في الله بنية صالحة وتعاطى أسباب السلامة والعافية أعانه الله وهداه السبيل في جميع الأمور، فيما يتعلق بدينه وحفظه وحفظ نفسه وعقله وماله ونسبه وعرضه. من جاهد نفسه لله وأخلص في ذلك وصدق هداه الله السبيل وأعانه ويسر أموره وكفاه ما شر ما يهمه. ومن تساهل ولم يبال فلا يلومن إلا نفسه، هو الذي أعان على الضرر وهو الذي تساهل بأسباب السلامة، فحينئذ إذا وقع فيما وقع فيه من الشر فلا يلوم إلا نفسه، كما في الحديث الصحيح يقول الله عز وجل يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، خرج مسلم في صحيح من حديث أبي ذر رضي الله عنه. فأنت يا أخي الملوم إذا قصرت في الأسباب ولم تأخذ بما شرع الله لك من الحيطة والأسباب التي يرتب الله عليها النجاة والفوز بالمصالح. رزق الله جميع التوفيق والهداية وأعاننا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأسأله سبحانه أن يضاعف لأخينا الشيخ مناع الأجر على محاضرته، وأن ينفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا، وأن يجعلنا جميعا هداة مهتدين، وأن يعيننا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، كما نسأله سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويوفق ولاة الأمر لكل ما فيه رضاه ولكل ما فيه صلاح العباد ونجاتهم وسعادتهم وحفظ دينهم ودنياهم، وأن يصلح جميع ولاة أمر المسلمين ويصلح لهم البطانة ويفقههم الدين، وأن يشرح صدورهم للحق إنه سميع قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الأسئلة بعد الصلاة.